بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. بدأ المؤلف بالسؤال عن الأشياء التي تضمن بها النفوس والأموال أو تضمن بها النفوس والأموال، فقال: ما هي الأشياء التي تضمن بها النفوس والأموال؟ الجواب:
الأسباب التي تضمن بها النفوس والأموال ثلاثة: يد متعدية ومباشرة، ومباشرة إتلاف بغير حق وتسبب لذلك عدوانه. أما اليد المتعدية فضل.
الآن ذكر ثلاثة أسباب للتضمين: اليد المتعدية، والمباشرة بغير حق، مباشرة الإتلاف بغير حق، أو التسبب لذلك عدوانا، يعني التسبب في الإتلاف بغير حق. ثم بدأ بتحليل وشرح هذه الثلاثة أسباب. أما اليد المتعدية فضابطها:
كل من وضع يده على مال غيره ظلما ابتداء، أو كان عنده أمانة فانتهت ووجب عليه الرد.
يقول: اليد المتعدية تقابلها اليد المؤتمنة أو الأمينة، يد الأمانة ويد الضمان. فيد الضمان هي اليد المعتدية، فكل من وضع يده على مال غيره ظلما ابتداء، وهذا هو الغاصب، هو الغاصب الذي يقهر الناس في أموالهم، أو السارق اللي يأخذها على سبيل الخفية. فمن وضع يده على مال غيره ظلما ابتداء فهو يده يد متعدية، أو كانت يده يد أمانة فتنقلب متعدية، كمن كانت عنده أمانة فانتهت الأمانة ووجب ردها فلم يردها، كالمستعير إذا لم يرد العين المعارة، والمستأجر إذا انتهت الإجارة ما رد العين المؤجرة، والدائن إذا انتهى الأجل فما طل. فيده على هذا المال يد غصب، فهو مضمون مطلقا. مال اليتيم إذا كان عند ولي وانتهت ولايته ببلوغ اليتيم ورشده فلم يؤده فهو مضمون عليه لأنه متعدي بإبقائه، أو الرهن إذا سدد الدين فأبى أن يرده، وهكذا. كل ما كان يده عليه يد أمانة فانتهت هذه الأمانة فإنه يجب رده لصاحبه، فإن لم يرد تنقلب يده من يد أمانة إلى يد ضمان. نعم. فإذا تلفت العين
في هذه الحالة، أو تلفت
أو أتلفت، ضمنها صاحب اليد، ويدخل في هذا الغاصب على اختلاف أنواعه.
أو أتلفت ضمنها صاحب اليد ويدخل في هذا الغاصب على اختلاف أنواعه. ومن كانت عنده أمانة فطلبها صاحبها فامتنع من غير عذر، أو انتقلت إلى غيره وسكت عليها، فهذه الصور تضمن فيها العين، وتضمن إجارتها بالتفويت، سواء استوفاها الظالم أو تركها من غير استيفاء.
يعني أقول إن كما شرحنا، من كانت عنده أمانة فطلبها صاحبها فامتنع من غير عذر، أو انتقلت إلى غيره، كان يكون عنده أمانة فانتقلت إلى الوارث فسكت عنها لأنها مجهولة بالنسبة للوارث، فيده يد تعدي. فهذه الصور تضمن فيها العين، وتضمن إجارتها بالتفويت، وتضمن إجارتها تضمن فيها العين وتضمن إجارتها بالتفويت. فالعين مضمونة وأجرة هذه العين تلك المدة مضمونة، لأنه غاصب هذه العين وكان يمكن أن يكسب منها لو ردها. فلو أن رجلا أخذ سيارة للإيجار فاغتصبها فلم يردها، فإنه يضمن هذه العين لو تلفت، ويضمن أجرة المدة التي بقيت في يده لأنها فوتها على صاحبها، ولو لم يستوفي منفعتها، يعني سواء استوفى المنفعة بالركوب أو أوقفها عند داره أسبوعا من غير انتفاع يضمنه، لأنها لو كانت بيد صاحبها لربما أجرها. السبب الثاني من أسباب التضمين،
وأما المباشرة فمن أتلف نفسا محترمة أو مالا بغير حق عمدا أو سهوا أو جهلا فإنه ضامن بخلاف الإتلاف بحق.
وهذا هو السبب الثاني من أسباب تضمين النفوس والأموال، أن يباشر الإتلاف بنفسه. فمن أتلف بنفسه نفسا محترمة أو أتلف مالا بغير حق، سواء كان هذا الإتلاف سهوا أو عمدا أو جهلا أو خطأ، فإنه يضمنه بخلاف الإتلاف بحق، بخلاف الإتلاف بحق. فالإتلاف بحق مثل القصاص الذي ينفذ القصاص فإنه لا يضمن لأن إتلافه بحق، ومثل الذي يتلف المال تعزيرا على صاحبه، فلو عزر شخص بإتلاف ماله بحكم قضائي فهذا الإتلاف لا يضمن. قطع يد السارق ما به، قطع يد السارق بسبب السرقة، نعم، لو أتلف غير يضمن متعدي، ولا يجوز أن يقطع غير ذلك ومضمون، ولكن هل يضمن بالقصاص أو يضمن بالدية والحكومة؟ صحيح أنه لا يضمن إلا إذا كان متعمدا، كان متعمدا ويمكن الاستفاء بنفس الشروط ونفس كذا من غير تعدي ولا جور فيقتص، وإلا في مثل هذه الحالة يصعب الاستيفاء فننتقل إلى العوض المالي. فإنه ضامن بخلاف الإتلاف بحق. والسبب الثالث هو التسبب. نعم.
وأما التسبب فمن فعل ما ليس له فعله في ملك غيره أو في الطريق أو تسبب للإتلاف بفعل غير مأذون فيه فتلف بسبب فعله شيء نفس أو مال ضمنه، لكن لو اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر.
يعني يقولون من فعل ما ليس له فعله، حفر حفرة في الطريق أو حفرها في ملك غيره أو تسبب للإتلاف بفعل غير مأذون فيه، مثل بعض الذين يحفرون في أملاكهم ولا يضعون سترة أو علامات تبين فيه حفرة، فسقط شخص بسيارته فمات أو تلفت سيارته، هذا إتلاف بالتسبب وفيه تفريط، فعليه الضمان، عليه الضمان، فيضمن الدية ويضمن إصلاح المال المتلف. لكن لو اجتمع مباشر ومتسبب كان الضمان على المباشر، لأن المباشر من باشر الإتلاف بنفسه، أما ذاك فهو تسبب به فكان فعله سببا لحصول التلف. فالحفر ليس يعني سببا للموت، ولكن لما وجدت هذه الحفرة وأتى أحد يمشي وسقط، سقوطه بفعل نفسه الساقط، ولكن من تسبب في هذا هو من حفر. فإذا تعذر، فإذا اجتمع المباشر والمتسبب غرم المباشر، وإذا اجتمع وإذا تفرد المتسبب يعني ما صار في مباشر غرم المتسبب، لأنه لولا فعله لما وقع هذا الإتلاف. نعم.
ويدخل في التسبب ما استثناه الفقهاء رحمهم الله من إتلافات البهائم، فإن الأصل في إتلافات البهائم أنه لا شيء فيه، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل في قوله والعجماء جبر أي هدر. واستثنوا من هذا العموم مسائل ترجع إلى تفريط صاحبها وعدوانه، كالإتلافات الواقعة في الليل، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم على أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل، وكما إذا كان معها متصرف قادر عليها من راكب وسائر وقائد، وكمن أخرج البهيمة الصائلة أو كان يرسلها نهارا بقرب ما تتلفه، والله أعلم.
يقول أنه يدخل في التسبب ما استثناه بعض الفقهاء رحمهم الله من إتلافات البهائم، فالبهائم الأصل فيها أن إتلافها هدر، وعلى هذا فعلى الناس أن يحتاطوا من البهائم لأنها لا تعقل. وجاء في الحديث أن العجماء أي البهيمة جرحها جبار، العجماء جبار أي هدر فلا ضمان فيه، لكن استثنوا من هذا العموم بعض المسائل التي ترجع إلى تفريط أصحابها في الحفظ كالإتلافات الواقعة في الليل. فالأصل أن البهائم تحفظ في أماكن حفظها في الليل ولا تطلق، والمطالب بحفظها هم ملاكها وأصحابها. فلو أن إبلا أطلقت فصدمها آدمي فمات ليلا، فإنه يضمن صاحبها هذا التلف الذي وقع، بخلاف إطلاقها في النهار، لأن شأنها في النهار أنها تطلق، فعلى سائق السيارات في النهار أن يروا تلك البهائم وأن يجتنبوها، فلو أتلفوها فهم فما يحصل من تلف هدر عليهم. كذلك لوجود حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى على أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. فالحوائط هي الزروع، تحفظ نهارا من البهائم، وبالليل تحفظ البهائم في أماكنها. وكما أن إذا كان معها متصرف راعي قادر عليها من راكب وسائر وقائد، فإذا كان معها فإنه يضمن ما تتلف، لأنه باستطاعته أن يمنع هذه البهائم من الإتلاف. وكمن يخرج الدابة أو البهيمة الصائلة التي تصول وتتلف، أو كان يرسلها نهارا بقرب ما تتلفه من الزروع، فهذا يضمن لأنه مفرط في الحفظ، والله تعالى أعلم. بعد ذلك انتقل المؤلف إلى أحكام المغالبات وحكم أخذ العوض عنها، فقال رحمه الله:
عن أحكام المغالبات وأخذ العوض عليها. الجواب: المغالبات بالنسبة إلى أخذ العوض ثلاثة أقسام: قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهذا الأصل وهو الأغلب، فدخل في هذا المسابقة على الأقدام والسفن والمزاريق والمصارعة ومعرفة الأشد الأقوى في غير ما فيه تهلكة، فهذا إن كان بغير عوض جاز لعدم محذور المقامرة ولأنه مباح في نفسه.
هذا القسم الأول وهو أغلب ما يكون في المسابقات، وهي التي تكون بلا عوض، أنها تجوز بلا عوض وتحرم بالعوض. فالمسابقة بالأقدام والمسابقة بالسفن والمسابقة بالمزاريق وهي الرماح والمصارعة ومعرفة الأشد والأقوى في غير ما فيه مهلكة، فهذه إن كانت بعوض إن كانت بغير عوض فهي جائزة لعدم محذور المقامرة ولأنه مباح في نفسه، وإن كانت بعوض فلا تجوز لما فيها من الغرر وما تقدم في قاعدة الغرر، ولأنه لا يجوز من هذا إلا ما استثناه الشارع أو ما كان في حكم ما استثناه الشارع كما سيأتي. القسم الثاني:
لا يجوز بعوض ولا غير عوض، وذلك كالشطرنج والنرد وكل مغالبة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم، والحكمة فيها ظاهرة لكونها تعين على الإثم والعدوان.
يا إخواني، هذه قاعدة عظيمة جدا، وهي القسم الثاني من المغالبات والمسابقات ما لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض، كالشطرنج وكالنرد، وجاء فيه حديث من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، وقيس عليه الشطرنج، فلا يجوز لعبها لا بعوض ولا بغير لعب. وقاعدة: كل ما ألهى عن واجب أو ما أدخل في محرم فإنه محرم في المسابقات، والحكمة فيها أنها تجمع يعني نفس محذور الميسر، تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتعين على الإثم والعدوان، فهي محرمة مطلقا بعوض وبغير عوض. والثالث:
بالعكس، يجوز بعوض وبغير عوض، وهو المسابقة والمغالبة بين السهام والإبل والخيل، لصريح الحديث المبيح لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو حافر.
الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. لا سبق يعني لا عوض في مسابقة، لا سبق بالفتح، لا عوض في المسابقة إلا في نصل وهي السهام، أو خف وهي للبعير، خف البعير، أو حافر وهي للخيل. وهذه أجيزت لأن فيها تدرب على يعني أعمال الجهاد في سبيل الله، ويلحق بها ما كان في معناها مما يقوي الإيمان وطاعة الله عز وجل كالعلم الشرعي، المسابقات في العلم الشرعي والمسائل العلمية، لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة موجود فيها، وهي في معناه، وهي التقوي في دين الله و الاجتهاد في معرفة أحكام الشريعة، وهي نوع من الجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فذكر هذا في مواطن الاستنفار في الجهاد في سبيل الله، فطلب العلم هو من هذا الباب. نعم. المراد
لذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والمراد أخذ العوض، لأن المغالبات والعوضية داخلة في الميسر والقمار، فلذلك منعت. وهذه الثلاث مستثناة لأن مصلحتها وإعانتها على الاستعداد للجهاد وتقوية المسلمين أرجح من مضرتها، ولكن الأصحاب اشترطوا فيها محللة: لا يعطي شيئا إذا كان العوض من الطرفين لأجل أن تخرج عن شبيه القمار. واختار الشيخ
شبه القمار، يقول: إن العوض إن كان من أجنبي فتجوز في هذه الثلاثة. وإن كان من المتسابقين فلا بد أن يوجد من مع المتسابقين شخص لا يدفع شيئا محللا، لأنه لو فاز ولم يغرم شيئا، فما يكون فيها مشابهة للقمار كلهم يغرمون وواحد يغنم. فحتى يجيزوها ويخرجوها عن هذه الشبهة قالوا أن نجعل فيها محلل لا يدفع شيئا ولا يعطي شيئا، لأنه ربما فاز فغنم ولو ربما خسر فلم يغرم، فلا يشبه القمار. ولكن هذا الشرط حقيقة مناقش، اختار شيخ الإسلام ابن تيمية عدم احتياجه لهذا المحلل، وأنه يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها من المسائل العلمية ونحو ذلك كما سبق. نعم.
واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يحتاج إلى محلل، وأنه يلحق بهذه الثلاثة ما كان في معناها مما يقوي على طاعة الله والجهاد في سبيله والمراهنة في المسائل العلمية، لأن الحكمة المبيحة لأخذ العوض في الثلاثة السابقة موجودة فيما كان في معناها، وهو الراجح دليلا، والله أعلم.
ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى مسألة يكثر وقوعها، وهو إذا كان بيده مال لغيره ثم لم يعرف صاحبه أو غاب عنه أو كان لا يعرفه، كمن نسي ماله عنده فذهب، فماذا يصنع بهذا المال؟ قال
إذا كان بيده مال لغيره وهو لا يعرف صاحبه فما يصنع؟ الجواب لا يخلو ذلك من أمرين، أحدهما أن يكون قد وجده فهذا لقطة له أحكام اللقطة، الثاني أن يكون غصبا أو أمانة أو عارية أو رهنا أو نحوها، فهذا متى أيس من وجود صاحبه ومن يقوم مقامه من وكيل ووارث خير بين أمرين، إما أن يدفعه إلى ولي الأمر لأنه ولي من لا ولي له، والمتعذر علمه كالمعدوم، وإذا دفعه لولي الأمر برئ من عهدته حتى لو وجد بعد تسليمه لولي الأمر لم يلزمه بشيء، لأن هذا نهاية ما يقدر عليه حيث دفع للولي العام، وإما يتصدق به عن صاحبه ويكون فضوليا لو جاء بعد ذلك فإن أجاز صدقته عنه فذاك وإلا فله تغريمه ويكون الأجر المتصدق، وإنما أبيح له في هذه الحال أن ينوب عنه من غير استنابة خاصة ولا عامة للحاجة إلى ذلك ولتعذر إيصالها إليه، فبدلها في الصدقة عنه التي هي أفضل ما بذل الإنسان ماله فيه، وللآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم.
نعم. يقول ما ملخصه، لا يخلو إما أن يكون يعرف المالك أو لا يعرف، فإن كان لا يعرف فهذا المال الذي وجده لقطة لها أحكام اللقطة، واللقطة إن كانت مما لا يتبعه همة أوساط الناس كالتمرة ونحوها فهذه تتملك مباشرة، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة في الطريق فقال لولا أن تكون تملي الصدقة لأكلتها، فكان المانع منه عليه الصلاة والسلام أنه يخشى أن تكون من تمر الصدقة وهو لا يأكل الصدقة، مما يدل على أن التمرة وما في حكمها مما لا تتبعه همة أوساط الناس أنه يجوز التقاطه مباشرة وتملكه والانتفاع به. وأما إن كان مما يمتنع بنفسه كالإبل ونحوها فإنه لا يلتقط ويترك حتى يجدها ربها ومالكها، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام وقوله في الإبل ما لك ولها، في ضالة الإبل معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل العش حتى يجدها صاحبها، ما لك ولها. وأما إذا كان لا مالا ذا قيمة ولا تتبعه همة أوساط الناس ولا يمتنع بنفسه وهو غالب الأموال فإنه يجب عليه أن يعرفه في محله ومكانه سنة كاملة، ثم يجوز له أن ينتفع بهذا المال، على أنه متى ما وجد ربها دفعه إليه. واضح؟ متى ما بهذا الشرط، متى ما أتى يوما من الدار فإنه يدفعه له. أما إذا كان يعرف المالك، كان يكون غصب ماله من شخص أو كان أمانة عنده فتفرقت بهم الأيام والسنون ولم يجد صاحبها، أو كانت عارية أو رهنا أو نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يوصل هذا المال لصاحبه وأن يبذل في ذلك جهده ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيعطيه صاحبها أو وكيله أو من يقوم مقامه من الورثة ونحو ذلك. فإن يأس وعجز فإنه مخير بين أمرين، إما أن يدفعها إلى ولي الأمر والحاكم والقاضي فيحفظها في بيت مال المسلمين حتى يأتي طالبها يوما من الدار فيأخذها من بيت المسلمين وتبرأ ذمته بمثل هذا، وإما أن يتصدق بها عن من هي عليه بشرط أن يضمن هذه الصدقة إذا جاء صاحبها يوما من الدهر وخيره فلم يجز الصدقة، فتكون الصدقة له ويغرم مثل ما تصدق به لصاحبه. لقطة الحرم لا تلتقط إلا لمعرف، فيعرفها أبد الدهر. واضح؟ لقطة اللقطة في الحرم في مكة، واضح؟ لا تتملك، وإنما يجب تعريفها أبد الدهر أو تسليمها لولي الأمر. نعم. لا ما أدري، احتاج إلى لا تقول. لكن اللقطة في الحرم هي التي جاء فيها النص، واحتاج ما أسمع. الشاة لا، قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام هي لك أو لأخيك أو للذئب، لأنه لا يمتنع بنفسه، أما الإبل فهو يمتنع بنفسه ولذلك لا تلتقط. ثم فيبذلها صدقة عن صاحبها إذا أيس من وجوده، على أنه متى جاء يوما من الدار فيدفع فيخيره بين أن تكون الصدقة له أو أن تكون لمن تصدق. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يتصرف في هذا المال إلا إذا يأس من وجود صاحبه أو قطع بعدم وجوده وهكذا. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام عن إثبات الشفعة وفي اختصاصها بالعقارات المشتركة. الشفعة يا أخواني ما هي؟ استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من الذي انتقلت إليه بعوض مالي، فالشفيع هو الرجل المشارك لآخر إذا قام هذا الآخر ببيع نصيبه، فهو يستحق شرعا أن ينتزع هذه الحصة من شريكه بمثل الثمن الذي اشتراها به المشتري، ولا بد أن تكون فورا ومباشرة كما جاء في بعض النصوص. الشفعة كحل عقال، الشفعة لمن واثبها، أن تكون مبادرة حتى لا تضر بالمشتري وأن تكون بمثل الثمن ويدفعه فورا له. قال في السؤال ما الحكمة عن الحكمة في إثبات الشفعة وفي اختصاصها بالعقارات المشتركة؟ الجواب
وبالله التوفيق، اعلم أن الأصل أنه لا ينتزع من الإنسان ما هو ملكه إلا بطيب نفسه، ولهذا اشترط الرضا في المعاوضات والتبرعات.
هذا بناء على الأصل، اشتراط الرضا في المعاوضات والتبرعات، فلا ينتزع من الإنسان ما يملكه إلا برضاه، وطيب نفسه، وهذا من محاسن الشريعة أنه حفظ حقوق الخلق ولم يقهرهم على أخذها إلا بحق. طيب، والشفعة من الحق الذي دلت عليه الشريعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أثبت الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، يعني إذا زال الاشتراك حددت الطرق وفلا شفعة، لأن المال سيكون مفرزا حينئذ. إذن الحكمة من الشفعة دفع الضرر عن الشريك حيث نقل شريكه ملكه إلى غيره واختار انتقاله بذلك العوض، والمشتري إلى الآن لم يثبت له من أحكام الاشتراك ما يتضرر بفقده، فلو رجعنا له رأس ماله ما تضرر. نعم،
فالحكمة فيها
وقرأناها. وأما الشريك الأول،
وأما الشريك الأول فلأن شريكه لما رغب عن شركته وتبدل بآخر صار أحق بالشخص بذلك الثمن، فإن شاء أخذ وأزال عن نفسه ما يظنه أو يستيقن من الضرر، وإن شاء ترك. والبائع والمشتري لا ضرر عليهما، لأن
الشريك الأول ما باع ولا اشترى، هو شريك بالنصف مثلا، شريكه الآخر قام وباع وأدخل أجنبيا عنهما، فهذا الشريك الذي باع راضي بانتقال حقه بهذا الثمن، والمشتري راضي بالدخول بهذا الثمن، فالشريك الساكن الذي لم يبع هو صاحب الشفعة، فله أن يتملك هذا الجزء بقوة الشريعة فيعطي المشتري ثمنه الذي دفعه، ويتملك هذا الشخص الذي باعه شريكه حتى لا نضره بإدخال شريك لا يرغبه. نعم،
والبائع والمشتري لا ضرر عليهما، لأن البائع سيأخذ ذلك الثمن الذي باع به، والمشتري سيرد ما أعطاه أو يخرج كما دخل من غير أن يناله أدنى ضرر، فروعي حق الشريك الأول ودفع ضرره بإثباته.
نعم،
بإثباتها. فصار هذا الحكم من أحسن الأحكام وأرفقها بالناس وأبلغها دفعا للأضرار، وثبت هذا للشريك في العقار لأنه الذي يطول ضرره. وأما المنقولات ونحوها،
هو يقول إن الفقهاء خصوه بالعقار وبين محاسن يعني الشفعة، وأنها لأجل دفع الضرر ومنع الإضرار بالغير، وراجع القاعدة الأصلية الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، فبهذا الحكم كل أخذ حقه ولم يتضرر أحد، فالمشتري رجع له ماله والشريك الآخر انتقل حقه بالعوض الذي رضيه، والشريك الأول تملك هذا العقار بذلك الثمن ومنع الغير من أن يتملك معه بغير رضاه واختياره، فصار هذا الحكم من أحسن الأحكام. قال وأما المنقولات ونحوها،
وأما المنقولات ونحوها فلا شفعة فيها لعدم الضرر فيها، وإن وجد فهو يسير بالنسبة إلى العقارات، يستدفع ضرره بالمقاسمة أو البيع تارة أو التأجير أو نحو ذلك، ومع دفعه الضرر عن الشفيع. وكذلك عليه ألا يضر بأحدهما، فلا يضر البائع بتأخير الثمن ومطله، بل عليه أن يبادر به ولا يمهل إلا بقدر ما يحضره.
نعم، يعني يقول المنقولات ليس فيها ضرر مثل ضرر العقارات التي تطول، وإن وجد فهو يسير بالنسبة للعقارات، يستدفع الضرر بالمقاسمة أو البيع تارة أو التأجير ونحو ذلك، فيعني هذا الضرر ممكن يستدفع بالمقاسمة، قاسمة المنقول إذا كان يقسم، أو بيعه إذا كان لا يقسم وقسمة ثمنه. وكذلك عليه أن لا يضر بأحدهما، فلا يضر البائع بتأخير الثمن ومطله، بل عليه أن يبادر به فورا. وكما قلت لكم جاءت النصوص الشفعة كحل عقال، الشفعة لمن واثبها يعني بادر بها، ولا يضار المشتري بتأخير الأخذ فيبقيه معلقا، ف فالمشتري دفع مال فصاحب الشفعة يجب عليه أن يبادر بدفع المال. حتى إن كثيرا من الفقهاء ومنهم الحنابلة المتأخرون جعلوها على الفور الشديد، فلا يمهل زمنا يتروى فيه، بل عليه أن يأخذ أو يدع، فإما أن يدفع وإما أن تثبت شراكته. وبعض الفقهاء يرى أنه من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا، يعني بعض الفقهاء يرى أن حق الشفعة لا بد أن ينص على إسقاطه بقول أو فعل دال على الرضا، ومع هذا فلا يمكن من تأخير يضر المشتري، وهذا غاية العدل، يعني عليه المبادرة إما بالأخذ بالشفعة أو بإسقاط حقه في الشفعة. بعد ذلك سمشه الجار هل يشترط أن يكون هذا العقار الذي يشفع فيه أن يكون يعني محل مشاركة؟ فقالوا جاء في الحديث إذا صرفت الطرق وحدت الحدود فلا شفعة، لأنه ما في ضرر مثل الاشتراك في نفس الشيء مشاعا، كان يكون ورثة، هذا يملك نصف هذا يملك نصف أو ثلث ثلث ثلث، أو أدخلوا الغريب بينهم تضرروا جدا. أما الجار فهو محل خلاف بين الفقهاء، محل خلاف بين الفقهاء، والصحيح أن الشفعة في المال المشاع. أما الجار الذي حدت فيه الحدود وعرف حده فالضرر فيه ليس كضرر المشارك، والله أعلم. طيب، تنتقل إلى مسألة مهمة، ما الذي يملك بالإحياء وما الذي لا يملك به؟ الإحياء هو إحياء الأرض الموات، فمن أتى إلى أرض موات وأحياها بالزرع والبناء فهو أحق بها، قال عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها. تفضل الشيخ.
ما هو الذي يملك بالإحياء وما لا؟ الجواب قد حدد الفقهاء ضابطا لهذا فقالوا في الذي يحيا، وهي الأرض الخالية عن الاختصاصات وعن ملك المعصومين، فدخل في هذا كل أرض لا مالك لها ولا لها اختصاص بالأملاك ولا للناس فيها اشتراك. وخرج من هذا مما لا يملك ما يضاد هذا.
فالضابط قالوا في الذي يحيى هي الأرض الخالية عن الاختصاصات وعن ملك معصوم. الاختصاصات كالمسائل، مسائل الناس، فهي مشتركة بينهم، الأودية والمراعي والمقابر، مدافن الموتى، فهذه المحتطبات، أماكن الحطب، هذه كلها مشتركة بين لا تملك بالإحياء، لأنها ينتفع بها. نعم. فدخل في هذا كل أرض لا مالك لها ولا لها اختصاص بالأملاك ولا للناس فيها اشتراك. وخرج من هذا مما لا يملك ما يضاد هذا. فالأرض المملوكة أو التي جرى عليها ملك لأحد معصوم معلوم لا تملك بالإحياء حتى ولو كانت دارسة عائدة مواتا. يعني هذه الأرض لو درست وذهب الحياء فيها من الأشجار والآبار ولكنها ثبتت لفلان ووثقت أنها ملك فلان، تبقى ملكا له لأنه سبق أن أحياها ولو قبل عشرات السنين ولو عادت مواتا. وكذلك ما يتعلق بمصالح الناس كالمتعلق بمصالح الدور والبلدان مما يحتاجون إليه في مسيل مياههم ودفن أمواتهم ومحتطباتهم ونحو ذلك كالمعالف وما إلى ذلك. وكذلك ما الناس فيه شركاء كالمعادن الجارية أو الظاهرة وكموات الحرم، فوجود الإحياء في هذه الأشياء لا يفيد صاحبه تملكا بخلاف الأول، فإن من أحياه ملكه. فإن من أحياه ملكا. ثم ذكر سؤالا آخر، ما هي الأشياء التي الناس أحق بها ولا يملكها ولا ينقل الملك فيها لغيره؟ الباب السابق أو السؤال السابق ما هو الأشياء التي تملك، وهنا السؤال في ما هو الشيء الذي هو أحق به من غيره. نعم،
ما هي الأشياء التي الإنسان أحق بها ولا يملكها ولا ينقل الملك فيها لغيره؟
نعم،
الجواب يدخل في هذه أشياء كثيرة، منها السبق إلى الأوقاف من بيوت ودكاكين وجلوس بمساجد وطرق، فالسابق أحق من غيره وهو غير مالك لذلك.
فمن سبق إلى الأوقاف، فلو وجد بيت خصص للفقراء فسبق فقير إليه فسكن، هذا الفقير السابق أحق به من الفقراء الآخرين ما دام وصل الفقير قائم به. الذي سبق إلى مسجد فأما به هو وحاز أوقافه، هو أولى بالإمامة من غيره، ولو وجد من هو أفضل منه كأن يكون أقرأ فيما بعد ذلك أو أعلم أو أسن من موجبات التقديم في الإمامة لأنه سبق إلى الإمامة. وكالجلوس في المساجد، من سبق إلى مكان في المسجد هو لا يملكه ولكنه أحق بهذا المسجد بهذا المكان الذي جلس فيه حتى يقوم ويغادر. وكذا الطرق وأماكن الاختصاصات، من سبق إلى مكان فهو أحق به ولو لم يكن مالكا. ومنها
المتحجر للموات وهو الشارع بإحياء قبل تمام الإحياء، مثل من يحفر بئرا لم يصل ماؤها أو يدور حول الأرض أحجارا أو حائطا غير منيع، فهو أحق بذلك لكنه إلى الآن لم يملك، فلا يتصرف فيه ببيع ونحوه. فإن وجد متشوق للإحياء فيأمره ولي الأمر إما أن يحيي أو يرفع يده ويجعل له مدة بحسب الحال.
هذا المتحجر للموات يريد إحياءه، يعني شخص قال أنا أريد أن أحيي أرضا مواتا، فذهب وبدأ بإجراءات الإحياء ولم يكملها، هذا الذي تحجر هو أولى من غيره بإحياء هذه الأرض. هل ملكها؟ لم يملكها بعد لأنه لم يحييها، لكنه هو أولى من غيره لأنه بدأ بإجراءات الإحياء ولكنه تركها ويعني ابتعد عنها وانشغل عنها. حينئذ القاضي هنا يخيره ويستدعيه فيقول إما أن تكمل إحيائك فتملك هذه الأرض، وإما أن تدع هذه الأرض ويحل غيرك مكانك، ويضرب له مدة فيقول لك سنة، إذا ما أحييتها فيعني لست أحق بها ونملك أن نعطيها غيرك. فالمتحجر هو الذي بدأ بإجراءات الإحياء ولم يكملها. نعم،
ومنها المعادن إذا ظهرت بملكه صار أحق بها وهو لا يملكها بذلك، ولا يمنع منها من لا يضره.
نعم، يعني قال إذا ظهرت المعادن بملكه فلا يملكها وإنما يعني هي للمسلمين ولا يمنع منها من لا يضره في ملكه من أن ينتفع بها.
ومنها مرافق الطرق وأفنية الدور ومصالح البلد أهلها أحق بها وهم لا يملكون بتلك الأحقية، ويعبر عن هذه الأشياء بالاختصاصات،
مثل مواقف الشوارع والمواقف وأماكن البيع، وهذه اختصاصات وتدخل في التنظيمات، يعني لكن هي في عند الفقهاء هي ليست مملوكة لأحد معين وإنما هي في مصالح المسلمين، ما أماكن بيعهم، أماكن جلوسهم، أماكن طرقهم، هذه اختصاصات لجميع المسلمين ولا يملكونها بتلك الأحقية، فلو أن شخصا صار في الطريق يبيع ويشتري، هو هذا اختصاص منافع وليس اختصاص تمليك، له أن يجلس فيها وهو أحق به من غيره. وكل هذا الكلام إذا لم ينظم هذا من ولي الأمر، والغالب أن في هذه الأزمنة أنها نظمت، فنظمت الإحياءات، فلا يقبل إحياء أرض موات إلا بعد الإذن، وإلا لأمكن الناس أن يسوروا الآن مع وجود يعني الآلات أن يعني يحجروا آلاف الكيلوات وأن يزرعوا وأن يحفروا، فلو حصل تملك بهذه الفوضى ما بقي يعني شيء من الأرض، فلا بد أن يكون فيه تنظيم وإذن. مثل أيضا اختصاص المنافع، فتجد أن يخصص أسواق للخضار وأسواق للماشية وأسواق هذه، يعني من سبق إلى شيء ووفق التنظيم فهو أولى به، وقد لا يملكون هذه هم، وإنما يكون له اختصاص انتفاع بهذه الأراضي. ما أيضا من أقطعه الإمام أرضا،
ومنها من أقطعه الإمام أرضا ليحييها فهو أحق بها لإقطاعه، ولم يملكها إلا بمجرد حقيقة ولم يملكها إلا بوجود حقيقة الإحياء.
يعني يقول من أقطعه الإمام أرضا ليحييها، قال خذ هذه الأرض أحيها، فإذا أحييتها فهي لك تملكا، فهو أحق بها. لكن هذا الإقطاع لا يفيد التمليك، الذي يفيد التمليك هو الإحياء إذا وجد، فهو أولى بها من غيره للإقطاع، وإذا أحيا فإنه يملكها. بهذا انتهى المؤلف من عقود المعاوضات والإرفاقات والمشاركات، وسيدخل في عقود التبرعات، سيدخل في عقود التبرعات. يعني لعلنا نؤجل الكلام في التبرعات إلى غد، فيكون غدا يعني معنا من صفحة 27 إلى صفحة
250
إلى كم؟
250
50
إلى نهاية الموارث،
إلى يعني 23 صفحة
تقريبا.
لعلنا إن شاء الله في عقود التبرعات ننهيها عصرا ونشرع في الفرائض في نهاية العصر أو في بداية المغرب، ونمر عليها مرور الكرام. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
يا أسئلة
في يقرأ فضل شيء.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما معنى القسم في قول المؤلف رحمه الله وكذلك أداء الحقوق الزوجية؟
مناق من سبق
هذا المشاعر لا تملك بالإحياء، بل نصرف عن الحرم لا يملك بالإحياء حتى لا يتوسع الناس به. نعم. من سبق إلى شيء في المسجد فإنه لا يقوم. نعم. سمشي.
يقول ما معنى القسم في قول المصنف أداء حقوق الزوجات المتعلقة ببدنه كالقسم؟
القسم في الزوجات هو إعطاؤهن حقوقهن في المبيت، يقسم بينهن في المبيت ونحوه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل من مات وهو في مرض وعليه بعض الفروض من الصلاة كان يتعذر بالنجاسة عن جهل، هل يقضى عليه نيابة
الصلاة؟
أي نعم.
لا يصلى عنه، ولكن يعذر لجهله ويستغفر له ويتصدق عنه، يعني يبذل له ما وجاء النص يعني بقبول النيابة عنه كالصدقة ونحوه، أما أن يصلي عن غيره فلا.
سأل الله عليكم. يقول السائل لقطة الحرم سواء لها قيمة أو ليس لها قيمة، وسواء داخل الحرم أو داخل حدوده، فهل يجوز أخذها؟
لقطة الحرم حنا ذكرنا هذا يا أخوان، أما اللقطة التي لا تتبعها همة يعني أوساط الناس كالتمرة نحوها فإنها ليس لها حكم اللقطة ولا تسمى اللقطة، وإنما هي مال. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في التمرة التي رآها ساقطة: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، لأنها تمرة لا تتبعها همتها. فاللقطة هي ما يتبعه همة أوساط الناس. فبالنسبة للحرم لا تلتقط ولا تتملك إلا لمعرفها أبد الدهر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: شركة تطلب منك قيمة سيارة مثلا 100,000 وتقوم بتشغيلها وتعطيك كل شهر 4,000، في حال انسحابك من العقد تقوم بإعادة المبلغ إليك كاملا 100,000، فهل في ذلك شيء؟
والله الصورة بالنسبة لي غير واضحة، ولكن يعني أشم منها رائحة الغرر والجهالة والتغرير والخداع، فتوقف لأنها يحتاج إلى تصوير شديد. إما أن تكون يعني تعطيهم تشاركهم فيشغلونها، إذا التزموا برد رأس المال غير منقوص فهذا يخالف أحكام الشركات. وإن كان العقد عقد إجارة تعطيهم سيارة يستأجرونها بعقد إجارة فهو جائز، ولكن عقد الإجارة لازم لا ليس لك فسخه. فالصورة يعني ليست واضحة تماما.
صلى الله عليكم. يقول السائل: اجتمع أهل قرية في عرف عندهم أنه إذا جاء وقت المطر الذي يحرثون فيه مزارعهم أنه يجب على كل صاحب بهائم أن يحفظ بهائمه ليلا ونهارا، فإن فرت لزمه ذلك، هل يعد هذا مخالفا للنص؟
تواطؤوا واتفقوا على ذلك. يعني إذا تعاقدوا على ذلك فهم على عقدهم، لكن إذا ما كان في تعاقد فالأحكام التي بيّن الفقهاء بالقواعد العامة. أما إذا تواطؤوا واتفقوا على ذلك فاتفاقهم ملزم، يعني والمسلمون على شروطهم، هذه الشروط بين المسلمين، المسلمون على شروطهم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: اتفقت مع رجل أن يعمل معي شهرا كاملا، وفي اليوم 20 خرج من العمل في حجة تعبه، فماذا علي؟
الأولى أن تعطيه أجره، أجر 29، تعذره للتعب لأنه ربما كان هذا الأمر شاقا وقد استوفيت من منفعة الأيام السابقة ويمكن فصلها، هذا الأولى. إن كان العمل لا يتجزأ ولا فترك عمله فلا يستحق شيئا على أجرته إلا إذا عملته بالإحسان والإرفاق وأبرأت الذمة ولجأت إلى الاحتياط. نعم.
سأل الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم إذا قال شخص لآخر: الخاسر منا يدفع قيمة تذكرة اللعبة، فهل يجوز؟
لا يجوز، هذا هو القمار. خاسر أحدهما سيغنم وأحدهما سيخسر، يعني الخاسر سيخسر والفائز سيغنم، وهذا هو القمار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز له أن ينمي تلك اللقطة من المال أو الغنم وإن جاء صاحبها، فماذا يدفع له؟
لو نمى تلك اللقطة فالواجب أن يعطي صاحبها عين ماله أو قيمة ماله، فإن كان نماها بقصد أنه ينميها له على سبيل النيابة فقد جاء هذا من فضائل الأعمال، يعني الواجب لا يجب عليه إلا رأس المال لأنه سيضمن هذه مطلقا، متى ما جاء صاحبها دفعها له. فإن نماها بالنيابة عنه كمثل ذلك الرجل الذي نمى أجرة الأجير الذي لم يأخذ أجرته فصارت واديا من الغنم، فلما جاء قال: أعطني أجري، قال: كل ما ترى هو من أجرك، قال: تهزأ بي، قال لا، فاستاقه كله، استاقه كله. فحينئذ هذا من فضائل الأعمال ومن حسن القصد والأعمال بالنيات، وهو يستحق في مثل هذا مضاربة، يستحق نصف الأرباح على القول الصحيح كما نص عليه شيخ الإسلام وغيره. ولكن بعض الناس ينميها تبرعا، فإن قصد هذا وتبرع فله ذلك، أما الحق فهو ليس له إلا رأس ماله.
سأل الله إليكم. يقول السائل: قال شخص لآخر: أكمل هذه الشقة وما يلزمها، ولك أن تسكن فيها بقدر ما أنفقت فيها، فما حكم ذلك؟
ما هو؟
ولك أن تسكن فيها بقدر ما أنفقت فيها.
أنفق على هذه الشقة من إصلاحات،
من إصلاحات وأثاث
نعم. إن كان هذا الإنفاق يعود إلى ما يجب على المؤجر إنفاقه، لأنه يجب على المؤجر أن يصلح العين ويهيئها للإجارة، فتأتي لبعض الشقق تحتاج إلى بلاط وإلى بوية وإلى السباكة وإلى كهرباء وإلى، فيقول المؤجر: أنفق عليها من الأجرة واخصمها من أجرتي، وحينئذ لا تعطيني إلا المتبقي. هذا العمل جائز، وهو نائب عن المؤجر فيما وجب عليه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.